السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم. أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ ببعض الأسئلة الواردة على صفحة القناة، قناة الندى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لا أستطيع أن أزور قبر أمي لبعد المسافة، وأدعو لأبي ولأمي دائما، فهل علي وزر؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم، زيارة القبور ليست فريضة ولا واجبا، إنما زيارة القبور من المستحبات والقربات، وبالتالي من فعلها فقد يعني أجر، ومن تركها خاصة مع عدم القدرة عليها فلا شيء عليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على زيارة الأموات، حتى أنه ضرب المثال بأمه وبنفسه عليه الصلاة والسلام: سألت ربي أن أستغفر لأمي، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المسنون عند زيارة الموتى في القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذا استطاع الإنسان أن يزور القبر انتفع ونفع، انتفع لنفسه بالعظة والاعتبار، ونفع الميت بالدعاء والاستغفار. وإذا لم يستطع فإن عليه أن يجتهد في الدعاء لأبويه ولأمواته وأموات المسلمين، وإن شاء الله يجزئه والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
السلام عليكم. دلوقتي أنا بعد ما
أستاذة هدى، السلام عليكم،
بتوضى.
أيوة نعم تفضلي يا أختي.
بعد ما بتوضى بلاقي نقطة سودة، وفي شعر بيكون لزق على وشي والعماص، هل دي من قدر الوضوء؟
نقطة سوداء، يعني ايه نقطة سوداء بعد الوضوء؟
اه، وعايزك تشرح لي الوضوء يعني اتوضى ازاي.
طيب
ماشي، معلش سؤال كمان.
اتفضلي.
دلوقتي لما باجي بعد ما بصوم في مية سخنة من اتجاه المزيق، وما بلحقش اطفيها، ببلعها على طول.
طيب حاضر، في سؤال اخر؟
معلش كمان، وانا صايمة، معلش انا وانا صايمة القطن لما بقى اقطعه بيطلع عفار، هل كده يفطر؟ اللي هو العفار اللي بيطلع بتاع القطن ده.
قطن ايه؟ سؤال ايه؟
القطن لما بقى اقطعه كده بيطلع عفار.
القطن عفار. حاضر. العفرة اللي بتطلع منه يعني.
ومعلش.
طيب
معلش
هات السؤال.
لا ايوه العظمة بتطلع منه.
طيب
معلش سؤال كمان، كل ما اجي اتوضى عندي اتفاخات رهيبه جدا، وما بعرفش يعني ما بعرفش اصلي، ما بعرفش اتوضى، ومش عارفه اعمل ايه.
يعني حضرتك لا تحسين الوضوء ولا في شيء يمنعك من الوضوء؟
الانتفاخات.
ايه
الانتفاخات؟
انتفاخ. طب انت بتتوهمي هذا الامر، تتوهمين هذا الامر ولا بتبقى
عن يقين؟ انا عندي وسوسه جديده
اهو. وسوسه؟ طيب حاضر.
وكل ما اجي اصلي بقول لاهلي اسكتوا اسكتوا ومش عارفه صلاتي صح ولا غلط.
طيب حاضر.
واي صوت بيضايقني حواليا، فانا مش ببقى عارفه اصلي كويس، مش عارفه اعمل ايه، ولازم اخلي الدنيا هدوء خالص، فمش عارفه صلاتي حكمها ايه.
حاضر.
وبدلنا عيد كتير.
طيب واضح واضح. أسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا. أستاذ أحمد السلام عليكم. طيب أنتوا تقولوا أسماء وأنا بقول وراكم. أستاذ عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
أهلا مرحبا.
الله يسلمك. لدي ثلاث أسئلة.
طيب تفضل.
السؤال الأول، المراد بالحديث النبوي الشريف الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لأحد الصحابة لا تدع ما ليس عندك.
ايوه نعم حاضر عليه الصلاة والسلام. حاضر. في سؤال اخر؟
الثاني ما الحكم في كتابة وتأليف القصص الخيالية؟ هل هي جائزة؟
ما الحكم في ايه؟
في كتابة وتأليف القصص الخيالية، هل هي جائزة؟
في كتابة القصص الخيالية. القصص الخيالية، حاضر.
هل هي جائزة؟
طيب.
السؤال الثالث؟
تفضل.
ما حكم من توضع ثم شك في وضوءه، هل هو على وضوء أم لا؟
حاضر
جزاكم الله خيرا
وإياك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أختم زيادة أهلا مرحبا.
سلامة الشيخ تعبان الأول.
الله يسلمك ويسلمك وتفضلت.
دلوقتي الشيخ أحمد في مقولة بتاعت باي، اللي هي لما بتيجي تسلم على حد وانت ماشي أو حاجة فبتقول له باي. فمن يومين اختي بتقول لي ده في كتاب بيقول يعني حديث عن النبي، هي الكلمه دي احنا بنقولها وما نعرفش معناها، ان هي بتفتح 70 باب من باب جهنم، لان هي يعني في معناها ان هي بتقول في يعني قضاء البابا بتاع المتحيين، يعني الكلمه دي معناها
انا مش فاهم حاجه.
كلمه باي دلوقتي.
هات السؤال تاني معلش. اتفضل.
ماشي. دلوقتي يا شيخ احمد لو انا في الحمام بصبن او بغسل وسمعت كلمه صلى على النبي او عليه الصلاه والسلام او اسم النبي دي، فاصلي عليه سري ولا صم؟
طيب تمام.
شيخ احمد.
ايوه نعم.
دلوقتي يا عمي توفى من شهرين.
تمام.
فهو كان عليه دين وعمال يسدوه، فدلوقتي احنا عاملين دين، هو كويس مبسوط وكل حاجه، بس ايه يجيبنا خمس يسلم عليه، قال له حس تحت في 10 رصاصات في دراعي، بس هو كان في الحلم كويس وبيشرب عصير وعيدي، بس احنا عايزين نعرف معنى العشر رصاصات دول ايه، يعني حاجه وحشه او لو ده نقص عنه يعني احنا ما نعرفوش او كده، نعمل ايه عشان نسد حقنا لو احنا ما نعرفوش، نعمل يعني صدقه جري عليه او حاجه زي كده، فهي دي بدل دي.
حاضر.
سؤال ثاني يا شيخ احمد.
اتفضلي.
دلوقتي لو ام بتلسع اطفالها، يعني بتلسع بالكبريت او بسمعه او بتضرب بسلك كهرباء، ده حرام ولا حلال؟
ده تعذيب مش ضرب. طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نهدي اللعب شوية شباب. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل.
هل الشيخ يفسر في الأحلام؟
هو يعني الشيخ يفسر، ولكن يعني إيه؟ لما بنبدا بحلم الحلقه كلها تتحول الى احلام. هاتي حلمك يا استاذ تفضل.
حلمت ان يعطي خالتي جهاز هاتف لونه ابيض، ما تفسير ذلك؟
من يعطي من؟
انا اعطي خالتي جهاز هاتف لونه ابيض.
جهاز ايه؟ هاتف تليفون.
هاتف
لونه ابيض. حاضر.
ممكن اقول حلم ثاني؟
لا كفايه حلم واحد، الله يرضى عنا وعنك، في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، الأخت هدى بعد الوضوء في تجد نقطة سوداء والشعر على الوجه، ما حكم هذا الوضوء؟ وهي تسأل باختصار شديد عن كيفية الوضوء الصحيح.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
هي المشكلة التي تعاني منها ابنتنا السائلة أنها مصابة بالفعل ببعض الوساوس، خاصة الوساوس في الطهارة، وبالتالي طبيعي أن المرأة إذا توضأت ينزل بعض الشعيرات من رأسها على وجهها مع الماء، وهذه الشعيرات التي تنزل على وجهها مع الماء ولا مع مسحة الرأس هذه لا علاقة لها بالوضوء، يعني لا تفسد الوضوء ولا تنقضه. نقطة سوداء، يعني ربما النقطة السوداء دي شيء سقط على وجهها مع الوضوء، فهذا شيء يعني لا يضر الوضوء ولا يفسد الوضوء. نعم. وضوءها صحيح، لكن عليها أن تترك هذه الوساوس التي هي واضح أنها متمادية معها،
كل الأربع
أسئلة معها واضح،
كل الأسئلة تدور حول هذا الأمر،
واضح أنها مسترسلة جدا مع هذه الوساوس. ولذلك احنا بننصح هذه البنت السائلة بارك الله فيها ان هي تقاوم هذه الوساوس. انت مدركة ولله الحمد انها وساوس، وتقولين نعم انا عندي شوية وساوس، لا ده انت عندك شويات من الوساوس. اول خطوة للخلاص من هذه الوساوس انك مدركة انها وساوس والحمد لله. يبقى الواجب علينا نعرف مصدر هذه الوساوس، هل هذه الوساوس من الرحمن ولا من الشيطان؟ لا، ليست من الرحمن تبارك وتعالى، انما هي من الشيطان. طب الشيطان ده عدو ولا حبيب؟ لا، الشيطان ده طبعا عدو. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا تسمعي لهذه الوساوس ولا تتابعيها ولا تسترسلي معها، انما حاولي جاهدة ان تخالفيها قدر ما تستطيعين. انت خلاص توضأتي، جاء الشيطان والوسواس يقول انت ما توضتيش كويس، لا خلاص انا توضيت كويس. انت صليت الظهر اربعا، جاء الشيطان يقول لك في الصلاة ولا بعد الصلاة ده انت ما صليتيش اربعا، ده انت صليتي ثلاثة، لا انا صليت اربعا خلاص. لا ده انت ما قرأتيش الفتحة، لا انا خلاص قرأت الفتحة. خالف الوسواس، لا تتابعيه حتى ينصرك الله تبارك وتعالى عليه، لان طاعته في مرة واحدة هو يلعب على هذه المرة الوحيدة عشرات المرات.
يعني الفرية ولا التراب اللي بيطلع من القطن وارتجاع المريء
لا شيء فيه،
وانتفاخ ووسوسة
والانتفاخ ده عصبي وارد طبعا، الوسواس ده شد عصبي وبالتالي ده قولون عصبي. فانت يا بنتي لا تتمادي مع
اي صوت حولها بيفسد عليها صلاتها،
يزعج
ويزعجها،
مع ان المفترض في مثل هذه الأحوال ألا تكون في وحدة ولا تكون في فراغ. أعداؤها، أعداء الموسوس هي الوحدة والفراغ. ليه؟ الشيطان بينفرد بها تماما. هي ليه مش عايزة ناس حواليها؟ عشان هتقعد تكبر 20 مرة قبل ما تدخل في الصلاة، عشان هتصلي الصلاة وبعدين تعيدها مرة واثنين وثلاثة، عشان هتتوضى وهتعيد الوضوء مرة واثنين وثلاثة، فهي لا تريد لأحد أن يطلع عليها، عايزة تنفرد بنفسها. لا يا بنتي، الوحدة مضرة جدا والفراغ مضر جدا. نعم. وعليك ألا تتابعي هذه الوساوس. أما إن كان على موضوع الوضوء وشرح الوضوء، فالوضوء يا بنتي بسيط ولله الحمد والمنة. إذا بدأت الوضوء فبدايتنا وعزمنا الوضوء هي النية اللي بيسميها العلماء الركن الأول في الوضوء. قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قصدتم أو نويتم الصلاة، فنبدأ نتوضأ، نغسل الكفين 3 مرات، نتمضمض ونستنشق 3 مرات، نغسل الوجه 3 مرات، نغسل الذراعين إلى ما بعد المرفقين 3 مرات، نمسح الرأس مسحة واحدة على الرأس بالكامل، نبدأ بالمقدمة إلى الخلف ثم نعود بها إلى الأمام مع مسح الأذنين بنفس المسحة، وبعدين في النهاية نغسل الرجلين 3 مرات. لو فعلت هذا الوضوء فأنت توضأت الوضوء بفرائده وسننه ومستحباته كاملا ولله الحمد والمن. هيجي واحد يقول لك لا ده الشيخ قال غلط، ده انت ممكن تتوضي مرتين، يعني تغسلي ايد مرتين والمضمضه مرتين والوجه مرتين والذراع مرتين، وارد الكلام ده مفيش مشكله، ويمكن ان تكتفي بالمره الواحده، لكن انت بالذات لا تكتفي بالمره الواحده حتى لا يشغلك الوسواس انك لم تسبغي الوضوء. توضئي 3 بالصوره التي شرحتها لك. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. الاخت امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا
عندي 4 أسئلة من بعد إذنكم. أريد أن أسأل فقط، هل شيخنا الكريم يفسر الأحلام؟
نعم،
هل شيخنا الكريم يفسر الأحلام؟
الشيخ ليس بمفسر الأحلام،
والحلقة ليست لتفسير الأحلام،
والحلقة ليست لتفسير
الحلقة
الأحلام،
الحلقة لفتاوى الأسئلة والأجوبة.
أريد أن أسأل سؤالا. أمتي تسأل وتقول هي أفطرت 10 أيام من رمضان، ثم صامت منها 6 أيام وبعد ذلك اكتشفت ان عندها حمل، فكانت مريضة ولم تقدر على الصيام، ففترة حملها كانت مريضة فأعجبت، وبعدها كانت فترة نفاسها، فأقبل رمضان الآخر ولم تصم الأربع الباقية من العشر التي أفطرتها. فسألت عنها فقالوا لها يعني أقضيها بال يعني كفري عنها بمبلغ مالي، فهي دفعت المبلغ وتقول أنها ليست مقتنعة وتشعر أن عليها إثم، فبماذا تنصحها؟ وأريد أن أقول يعني للشيخ شيخنا الكريم شعبان درويس أسفة جدا يعني، لكنني أنا حلمت حلم وأنا يعني أشعر بأنه يعني أريد تفسيره، فأنا يعني لا أرتاح حتى أفسره، فأريد أن أسأل الشيخ هل يفسره لي أرجوك يعني.
هاتي
أنا حلمت أنني أسير مع السيدة عائشة رضي الله عنها وتقول وأنا ذاهبة قابلنا رجل، فتقول فقال لي الرجل من أنت وما اسمك، فبجانب السيدة عائشة ولم أرى منها شيئا إلا جزء من حجابها الأسود، فقالت لي قولي له أنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورددي اسمك وقولي أنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرددت اسمي وقلت أنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نحن ذاهبون وجدنا خمس أو ست صغار على الشارع وكانوا يعني يبدو فقراء وكذا، فقالت لي احمي هؤلاء الصغار إلى أن آتي أنا، وأنا من الواجب علي أن أحميهم، ولكنك بالنيابة عني احميهم حتى وهناك رجلين من المشركين يريدون أذيتهما، يعني قاومي هؤلاء الرجلين وحافظي على هؤلاء الصغار إلى أن آتي إن شاء الله، وانتهى الحلم بهذا.
طيب أنت متزوجة؟ أنت متزوجة يا أختنا؟
لا أنا عمري 15 سنة لسه يعني
ما شاء الله ما شاء الله. فأمان الله ربنا يحفظك يا بنيتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت جويرية أو أم جويرية، السلام عليكم.
جويرية يا شيخ.
جويرية تفضلي يا أختنا.
أحبكم في الله يا شيخ.
الله يرضى عنا وعنك تفضلي.
الله يخليك. بقول نعم. لك كان عندي سؤالين عايز أطرحهم للشيخ شعبان.
تفضلي.
لي جوزي لي خمس أخوات، لي في أختي فيهم توفت من 10 سنين.
توفيت
من 10 سنين دول خدنا الأطفال بنتين بناتها خدناهم إحنا ربناهم، بس يا شيخ كانت هي ساعة ما جوزي ده اتجوز كانت بايعة الذهب بتاعها ليه، هو كان في زنقة وهي وقفت معاه فيه، فأصبح هي توفت قبل جوزي ما يسد الذهب ده، بس الذهب ده مش جوزي اللي كان واخده، كان ابوه، فلما ابوه خد الذهب ده جوز بيه اللي هو جوزي انا واتفقوا ان هم ان هي هتاخد الذهب ده ذهب مش فلوس، يعني مهما يزيد او يقل هي هتاخده جرامات. اصبح هي شيخ توفت واحنا خدنا البنات ربناهم، واصبح هم دلوقتي في بنت منهم هتتجوز الشهر الجاي باذن الله، جبنا لها الكسوة بتاعتها ومفيش بعد كده يعني على اكمل وجه
ما شاء الله،
وجينا واقفين على حاجة بسيطة بنكلم ابوها بنقول له ده احنا مثلا ناقصنا شيء فلاني عايزينه منك، قال لي انتوا عندكم ايه؟ الذهب كانت ايه الام مديها لنا، فقال يا شيخ هم ليهم لحد الان ليه في ذمتنا في ذمة يعني اعتبر اللي هو حماية في رقبته الذهب ده ان يسدوا بردك للبنات، ولا التربية والكسوة اللي احنا عاملينها لهم تكفي؟ الو
حاضر انا سامعي
ماشي. السؤال الثاني وضحت السؤال ده يا شيخ كده فهمته؟
طبعا
ماشي. بس السؤال ده
الذهب ايه ده؟ الذهب كم جرام؟
الذهب 35 جرام.
35 جرام. الكلام ده من 10 سنين.
10 سنين فاتوا.
طيب 35 جرام.
السؤال الثاني بقى يا شيخ هم برضه بالنسبه ان هم يبقى لهم وراث جدهم ليهم ميراث يعني؟
الام ماتت في حياه ابيها اللي هو في حياه الوارث الجد.
لحد الان بقول لك بيكسيهم
و ما شاء الله ربنا يبارك في عمري. حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم الاخ عبد الله، ما معنى لا حديث لا تبع ما ليس عندك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
لا تبع ما ليس عندك، هذا حديث بالفعل وهو قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي. ومعنى الحديث لا تبع ما لا تملك، فيشترط حتى أبيع هذا الكوب أن أكون مالكا له أولا وحائزا له أيضا، يعني أنا دفعت قيمته وهو الآن في حوزتي، حينئذ أنا الآن أتصرف فيه تصرف الملك. أما إذا لم يكن في حوزتي حتى وإن دفعت قيمته لكنه ليس في حوزتي، فلا أستطيع أن أتصرف فيه تصرف الملك. وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك، ادفع القيمة أولا وحز السلعة ثانيا حتى تكون في عهدتك، ثم بعد ذلك يمكنك أن تبيعها أو أن تهبها أو أن تهديها، يعني تتصرف فيها تصرف الملاك، لأن أناسا يبيعون بالفعل ما لا يملكون. هذه صورة شائعة جدا الآن. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما حكم كتابة أو تأليف القصص الخيالية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
على العموم إحنا كمسلمين عندنا في الأدب الإسلامي ما يغنينا عن أدب الخيال. أدب الخيال ربما يجرنا، طبعا أدب الخيال اللي احنا بنتحدث عنه هو أدب الخيال المنضبط عند أصحابه، يعني بعض الأدباء يكتبون قصص خيالية من وحي خيالهم وفيها مقاصد وفيها أهداف إنسانية وفيها أهداف اجتماعية، وربما تناقش قضايا أسرية وربما إيحاءات ويعني عبر وتربويات للأطفال. فنحن نتكلم عن هذا الأدب المنضبط بمقاصد إنسانية أو اجتماعية لا تناقض الأديان ولا تناقض الإسلام، مش الأدب الخيالي اللي هم انطلقوا فيه انطلاق الغرائز البهائم في الغرائز. لكن إحنا عندنا في الإسلام الأدب الإسلامي يغنينا عن هذا كله. ومع ذلك أنا شخصيا أقول إن كان الأدب اللي هو أدب الخيال يكون قصص هادفة، لكن لا أقول حصل قال وقع، إنما أقول كأني به يقول، كأني به حدث. كأني دي تعفيني من مسؤولية الكذب اللي هو الإخبار بخلاف الواقع، زي في بعض الأحيان أمنا الفيلة قصة أطفال، كان مرة زمان دبة
بس يا مولانا هو الذي يقرأ والذي يكتب بينهم كان ميثاق كده ضمني ان هذه قصة مؤلفة، يعني هو حتى واذا لم يقل كأني هو يعلم ان هذا من خيال.
لا 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 انا 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 الكاتب اعفي عهدتي واعفي مسؤوليتي واقول كأني به يقول، كأني بالملك قال، كأني بالجندي فعل، كأني بالقائد امر، كأني 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 كأني، والمضمون في النهاية واحد والسياق والسيناريو في النهاية واحد، بس المقصد يكون هناك مقصد العظة والاعتبار لهدف إنساني، هدف اجتماعي، هدف أسري، تربوي للأطفال، في هذا الإطار لا بأس.
طيب أمت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل ثلاث أسئلة؟
أهلا ومرحبا، تفضل.
أهلا بحضرتك. السؤال الأول، إيه هو بديل الأغاني في الأفراح؟
ما؟ الأغاني في الأفراح إيه؟ حكم الأغاني في الأفراح؟
لا بديل الأغاني في الأفراح
بديل.
يعني
ما بديل الأغاني في الأفراح؟ حاضر.
يعني أنا عندي جارتي فرحهم كمان أسبوع كده ومشغل أغاني، بقول لها الأغاني حرام، بتقولي بشغل إيه كده؟
طيب
السؤال الثاني، لو لي واحدة صاحبتي مثلا مش محجبة أو حاجة، وأنا أنا نصحتها مرة ومثلا قلست علي أو كده، امسحها تاني لو ليه عملت حاجه غلط ولا امسحهاش؟
طيب
السؤال التالت، لو سمحت انا عايزه، عندي بنات صغيرين يعني الكبيره عندها 9 سنين
ما شاء الله،
انا من سن 5 سنين بيصلوا الصلاه صحيحه ومن سن 6 سنين بيصوموا وبيقرأوا قرآن وأذكار، ما فيش أفلام ولا أغاني
ما شاء الله.
ففي ناس بيقولوا لي إن أنا كده معقداهم وإن أنا كده بربيهم غلط، ويقولوا لي يعني سيبهم يتفرجوا على أفلام أغاني يلبسوا
قصص بلاش خلاص. الله يرضى عنك.
الصح إيه بقى؟
طيب
ما شاء الله يبارك. طب معلش شكرا لحضرتك.
أمان الله أمة الله عليك صلى الله وبركاته. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله.
يا شيخ بعد إذنك عندي سؤالين لو سمحت.
نعم تفضل.
لو سمحت أنا لابسة نقاب.
نعم.
أيوة شيخ معايا.
أيوة نعم منتقبة. نعم
أنا لابسة نقاب بس جوز أختي معايا في البيت اللي هو سيلفي، يعني هو سيلفي وجوز أختي، فأنا برفع النقاب قدامه، فأنا عايز أعرف إذا كان يعني جايز أن أنا أرفع النقاب ولا لا، وفي نفس الوقت معايا ابن أخت جوزي ابن أخته.
عنده كم سنة ده؟
كنت دخل عليه يعني هو كان طفل صغير حوالي سنتين يعني أو سنتين.
الآن هو عنده كم سنة؟
هو حاليا دلوقتي عنده 18 سنة يعني. يعني عنده 18 سنة، فأنا مش عارفة إذا كنت برضه قبل قدامه بس أنا برفع قدامه، فأنا عايز أعرف أرفعه ولا ما أرفعهوش.
طيب.
والسؤال الثاني بعد إذنك.
تفضل. نعم.
أيوة يا شيخ معايا؟
أيوة نعم.
أنا والدتي كانت تعبانة ألف رحمة ونور عليها اتوفت.
اللهم آمين.
بس بالله عليك تفيدني في السؤال ده يا شيخ. فهي كانت قدام عينيا أنا مش عارفة إذا كانت اللي تعبها ولا أي حاجة، وفي الليلة ديت أنا سبتها ومشيت. يعني ما عرفتش أعمل لها أي حاجة، وما عرفتش مثلا إن أنا أجيب لها دكتور ولا أي حاجة يعني. وما حسيتش باللي فيها، فأنا حاسة بالذنب.
الله يرحمه.
انا مش عارفه يا دكتور انا غلطت كده في حق ان انا سبتها ومشيت يعني روحت بيتي وكده، عشان انا كان عندي اولاد يعني فانا مش عارفه.
كان في ليكي بديل ليها مع والدتك الله يرحمها اختك اخوكي والدك؟
كانت خالتي قاعده معاها وكان والدي موجود يعني وكده.
طيب.
بس انا لا مشيت وسبتها وما حسيتش بالتعب اللي هي فيها، لان انا ما كنتش عارف ان هو ده تعب موت يعني، انا كنت متخيله شويه.
الله يرحمها الله يرحمها.
بس
حاضر يا ام محمد فامان الله ربنا يجعلها من اهل الجنه ويرزقك كده برها بعد وفاتها. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، هو العدد المتصلين مش كتار لكن الاسئله هي اللي كتير. نعم ربنا يبارك في عمرك. ما حكم من توضا وشك في وضوئه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ذلك تمت اسئله الاخ
عبد الله. نعم, نعم.
والقاعدة عند أهل العلم البناء على الأصل. البناء على الأصل معناها إيه؟ إنه أنا الآن متوضئ ثم شككت أحدثت أم لا. لا، أنا الآن الأصل أنني على وضوء، والحدث شك والوضوء يقين، ولا يطرح اليقين بالشك. العكس، أنا محدث وحضر وقت الصلاة، يا ترى أنا توضيت ولا ما توضيتش؟ الحدث هو اليقين، والوضوء هو اللي يترى ويترى المشكوك فيه، فلا يطرح يقين الحدث بشك الوضوء، فبالتالي أبقى على الأصل وهو الحدث. فإن كان الرجل متوضئا ثم شك بعد الوضوء يا ترى أحدث ولا لا، فالأصل أنه متوضئ، لأننا لا نطرح يقين الوضوء بالشك في الحدث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم زياد تقول لو الإنسان في الحمام في الخلاء في دورة المياه وسمع من الخارج اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل وماذا يقول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، في نفسه دون أن يتلفظ يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن المكروه أو الممنوع أن نتلفظ بذكر الله تبارك وتعالى داخل المرحاض، لأنه ليس مكانا لذكر الله تبارك وتعالى. احنا بنذكر وبندعي قبل الدخول للحمام، عند الدخول للمرحاض بنذكر الله عز وجل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ده فين؟ عند الدخول. دخلنا فيمنع الذكر لأنه ليس محلا للذكر. لكن إن كان ولا بد، مثلا سمعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، الآية صلوا عليه وسلموا تسليما، يمكنني وأنا داخل المرحاض في هذه الحالة في نفسي دون أن أتلفظ بشفتي أو لساني أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
عليه
زي ما سيدنا أبو هريرة قال له للرجل السائل اقرأ بها في نفسك يا فلان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه السلام. أيضا من أسئلة الأخت أم زياد تقول عمي توفي من شهرين وعليه دين، ويبدو أنهم يسددون عنه الدين، لكنها رأته في المنام أنه يقول لأخيها أني في 10 رصاصات في ذراعي، فماذا يفعلون؟ هل يخرجون عنه صدقة جارية؟ ماذا يفعلون من أجله شيخ
الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
من واجبات أولياء الميت بعد موته مع الدعاء له والترحم عليه والصدقة عنه قبل هذا كل أن يبدأوا بالنظر فيما عليه من ديون، فإن قضاء الدين عن الميت قبل أن تقسم التركة واجب على الأولياء إن وجدت تركة لسداد الدين، وإذا لم توجد تركة لسداد الدين فالواجب على أوليائه أن يسددوا الدين من أنفسهم من حر مالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام على أولياء الميت قضاء الدين. هذا الدين يؤرق الميت ويحبسه عن دخول الجنة إن كان من أهلها حتى يتم سداد الدين عنه، ولذلك كان النبي يعظم شأن الدين حتى أنه كان يترك الصلاة على بعض الأموات إذا علم أن عليهم دين قبل أن يوسع الله عز وجل عليه، حتى يقوم أحد الصحابة يقول علي دينه يا رسول الله حينئذ يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا مكن الله له ومن عليه ووسع عليه وأقام الدولة عليه الصلاة والسلام قال مقولته الشهيرة من ترك دينا فلورثته، ومن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا ضياع يعني أولاد صغار لا عائلة لهم، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي يعني على بيت مال المسلمين. كل هذا لتعظيم الدين، فبالفعل الدين يؤرق ميتكم فهو أولى من الصدقة عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم الأم التي يعني تؤدب أبنائها بلسعة الشمعة أو بالضرب بالسلك سلك الكهرباء؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما أذن فيه هو أن يعلق الصوت في البيت، يعني نعلق العصاية كده في البيت، نعلقها على مكان بارز كده، حتى إذا وقع الطفل المميز، الطفل الإيه؟ المميز، مش 3 سنين و 4 سنين و 5 سنين، الطفل المميز يعني 7 سنوات فصاعدا، الطفل المميز لما يخطئ نبدأ بقى نعاتبه، نبدأ نعنفه، نبدأ نشير وإلا فقط. والضرب ده اللي هو المبرح حرام حتى على أي سبيل، يعني ولا تضربوهن ضربا مبرحا. فهذا لا شك منه حرام، وده ضرب وده تأديب، ده تعذيب بمعنى الكلمة والعياذ بالله، وهي الطفل هو الطفولة تحتمل هذا اطلاقا. هذه أم مخطئة من غير شك، وعليها أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة عاجلة بأن تمتنع تماما عن هذا الأمر، وأن تندم على ما وقعت فيه، وأن تعزم عزما أكيدا على عدم العودة لذلك مرة أخرى، وأن تكثر من الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنها هذا الخطأ. وإن كان بعض الأولاد مميزا معاتبا ناظرا لأمه نظرة عتاب تطيب خواطر هؤلاء الأبناء رويدا رويدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أمة الله رأت فيما يرى النائم أنها أعطي خالتي جهاز هاتف لونه أبيض.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هي خالتها بتقول
نعم أعطي خالتي جهاز هاتف لونه نعم. أبيض.
النبي عليه الصلاة والسلام جعل للخالة منزلة عظيمة عدل منزلة الأم، حتى أنه ورد الحديث عنه عليه الصلاة والسلام إنما الخالة بمنزلة الأم، وهذا المعنى أيضا ورد عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فبالتالي علينا نحن الأبناء وكذلك البنات أنهم يحسنوا معاملة خالاتهم كما يحسنوا معاملة أمهم، ولعل هذه الرؤية فيها نوع من التنبيه لهذه الأخت التي رأت رؤياها بأن تحسن ما بينها وبين خالتها. إذا كان لها أم أحسن إلى أمك وأحسن إلى خالتك، إذا لم يكن لك أم على قيد الحياة نسأل الله أن يتولاها ويتولى أمهاتنا وآبائنا بواسع رحمته، فليكن بقية برك لهذه الخالة أو للخالات الموجودات. فالرؤية إما أنها تحمل تبشيرا أو تحمل تنبيها أو تحمل تحذيرا، فأعتقد هذه الرؤية من جنس الوسط اللي هي يحمل التنبيه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. ابن أمة الله ما شاء الله يعني تحكي عن خالتها، عليها 4 أيام، كان عليها 10 أيام صامتها، وربما دخل عليها رمضان التالي، فهل هي دفعت مبلغا من المال بفتوى لكنها غير مستريحة؟
نعم.
هل هذا يكفي شيخ كريم أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، من حقك ألا تستريح بارك الله فيك، لأن المسلم يشعر بدين الله تبارك وتعالى الذي في عنقه، وقضاء الأيام التي على المرأة التي أفطرتها في رمضانات أو في رمضان بسبب حيض ولا نفاس ولا رضاعة ولا غيره، لا شك أنها دين على سبيل الفرض اللازم قضاؤه بعد رمضان، وإن كان القضاء موسعا عندنا 11 شهر بعد رمضان نقدر نقضي فيه إن شاء الله كل أسبوع يوم، إن شاء الله كل 10 أيام يوم على التيسير والسعة. والله تبارك وتعالى يقول وأن تصوموا خير لكم. أما إذا عجزنا عن القضاء، هي صامت 6 وما أدريش الصوم 4 الأخرى، فإن الواجب عليها حينئذ أن تطعم عن هذه 4 عن كل يوم منها مسكينا. أنا أفترض أن الرجل اللي أفتاها أو الشيخ الذي أفتاها أفتاها بهذه الفتوى وهو الإطعام، مدام لا تستطيع قضاءها بالصوم وهي دفعت مبلغا، فلعله أن يكون هذا المبلغ المدفوع لأحد يتوكل نيابة عنها في إطعام مساكين، سي إمام مسجد ولا جمعية من الجمعيات. فلا شيء عليك الآن، أنت فعلت ما نصحك به من أفتاك، ولعله يكون إن شاء الله في الوضع الصحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما رأته في منامها وأنها في صحبة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وهؤلاء الصغار يعني هو ويعني مش هحكيها بقى. حضرتك استمعت إلى المنام ولا لابد أن أقصه؟
اللي هي قومي هؤلاء المشركين
كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقابلنا رجلا وسألني من أنت واسمك، قالت له قولي له أنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورددت هذا الكلام. وبعد كده 5 أطفال صغار، احمي نيابة عني هؤلاء. وبعدين وجدوا رجلين، وبعدين دفعت هي عن هؤلاء الأطفال الصغار.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لابنتي أنا السائلة، هناك في منهج بعض المعبرين للرؤى، إذا رأى شيئا في الرؤيا يصادم حقيقة شرعية يقول هذه ليست رؤية، بالجملة على بعضها كده ليست رؤية، إنما هذه من الأحلام التي يشغل الشيطان بها النائم، وإن ألبسها ثوب كويس يعني سيناريو مقبول، هي ما شاء الله بأنت بنت رسول الله ودي سيدة عائشة وقوم المشركين وإلى آخره، فهو ألبسها ثوبا يبدو من السيناريو في الرؤية أنها إيه شيء كويس، بينما فيها شيء يصادم الحقيقة الشرعية، ألا وهي أخبري إن سألوك أنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ولا أنا لسنا أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فعموما لا تنزعجي من هذه الرؤية، وإن كانت لا أرى فيها رؤية كاملة تحت يعني تستحق أو تحتاج إلى تعبير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لعلها تكلمت من قبل أختنا الفاضلة ما شاء الله من حالها، قالت إنها منتقبة وإنها تذهب إلى المدرسة وهي يعني بالنقاب وهكذا،
ضحكة البيشة أظن
تقريبا، فما شاء الله يعني على صغر سنها شيء طيب. فلعلها
ربنا يثبتها يا رب إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. جويرية لزوجي، له 5 إخوة وأخوات، طبعا توفيت احدهم من 10 سنوات. المهم، الذهب لمن يا شيخي؟ هل الذهب يكفي ويكون ثمنا للتربية والكسوة، ام لهاتين البنتين هذا الذهب؟ وعلى من؟ على الجد ام على زوج المتصلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، عموما اختنا المتصلة قالت اللي اخذ الذهب من الميتة رحمها الله والده يعني حماها
نعم.
وليس زوجها، وبالتالي الذهب
بس اللي انتفع به الزوج
ماشي. ما احنا عادتنا ان انا بزوجك، انا ابوك
صحيح، بزوجك شرف لي يا مولانا
بس مش هزوجك واخد بال حضرتك
نعم.
فاللي اخذ الذهب هو الوالد، وبالتالي الذهب ليس على الزوج، وان كان هو احد من انتفع به، يعني خد منه عشان يجوزه. الكلام ده كله قصة يختص بها الوالد إن كان على قيد الحياة فهو المسؤول عنها، وإن كان يعني توفي فنسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يعينهم على
سداد المحن. موجود الحمد لله.
طيب إذن الوالد موجود، الدين أو الذهب ده يختص به من أخذه. افترض جدلا أن الوالد، ربما يكون الواقع ده كده، الوالد قال له يا ابني أنا خدت الذهب ده من أختك عشان أجوزك، فأنا مش هقدر أسدده، أنت يا ابني سدد الذهب ده. فإن أوكل الوالد حماكي سداد الدين اللي هو الذهب لأخته، فواجب في هذه الحالة على زوجك إن هو يتولى سداد هذا الدين لأخته قيمة اللي هو ذكرت تقريبا 35 أو حاجة زي كده، 35 جرام.
أم جهزه برضو واحدة من الاثنتين يعني.
طيب.
نعم وربه
كده. هو أصبح السؤال الآن منحصر، لو افترضنا جدلا انه الدين على الزوج
تمام،
طب احنا يعني عُلنا هؤلاء الاولاد وانفقنا عليهم، هل دي تبقى راس في راس؟ ان كافأت ما شاء الله 10 سنين بيقولوا
نعم 10 سنين
تكفي، يعني ايه تبقى تكفي تكافئ، يعني احنا انفقنا اكتر من قيمة الذهب
ولسه في تجهيز واحدة تانية،
انفقنا اكتر من قيمة الذهب
نعم.
فلو كان الزوج زوج الميتة ابو البنت اللي بتجهز الان، احنا ناقصنا مثلا غسالة طب جيبها لبنتك، لا ده احنا لينا عندكم ذهب، هيفضل يقول الايه الغنوية دي كما يقولون، هيفضل طول عمره وثلاث اربع بنات موجودين لسه وهيجهزوا بعد شوية كل خمس ثلاث اربع سنين جهز بنت، برضو هيقول نفس المقولة لينا عندكم الذهب، وهو لا يستوعب قصة ان احنا يعني علنا هؤلاء البنات جزاهم الله خيرا ورفع بهم وجعل هذا في ميزان حسناتهم وانفقنا عليهم الذهب بل وأزيد منه بكثير، فأنا أعتقد أنه هذا خلوص لكم مما سبق عليكم نعم. من الدين هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. هل لهما للبنتين حق في ميراث جدهم الذي على قيد الحالة، وطبعا الأم توفيت في حياة أبيها؟
نعم الأم توفيت في حياة أبيها وما زال الجد على قيد الحياة، إن قدر الله عليه وعلينا الموت فهؤلاء البنات يرثون نصيب أمهم، يستحقون نصيب أمهم في تركة جدهم عند وفاته بارك الله في عمره بحكم الوصية الواجبة، والوصية الواجبة ديانة وقضاء تلزم، وبالتالي البنات هياخدوا نصيب أمهم ما لم يتجاوز هذا النصيب ثلث التركة
نعم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أما طولة تسأل عن بديل الأغاني في الأفراح، وهي قالت حكت أن في جارة عندهم فرح من أسبوع وفي أغاني وكذا، فقالت أنا طب هنشغل إيه البديل؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
يعني البديل ربما يكون موجودا ومتداولا أيضا، يعني هناك أغاني لا تصحبها الألحان والموسيقى والمعازف، إنما هي كلمات طيبة يقولونها أو تقولنها بعض الفتيات التي يحضرن عادة الأعراس، وهن فتيات ملتزمات ومصليات ومحجبات ولله الحمد. فالعبرة في الغناء أولا ألا يكون فاحشا، لا تكون كلماته بذيئة كما هو المعتاد في الأسواق الآن وفي الأفراح، ولا تكون معه المعازف ولا الموسيقى. فإن كان البنات يجتمعوا وينشدوا ويغنوا لهذه العروس من غير الموسيقى والمعازف المعروفة، من غير الشرايط ومن غير الدي جي اللي بيعملوه ده، فإن هذا سيكون بديلا طيبا. ويعني إحنا قبل الفرح لازم نقعد قبل الفرح بأسبوعين ثلاثة ولا شهر وإحنا كل يوم بنغني ونشغل الدي جي عشان نعرف الناس إن إحنا عندنا فرح، يكفينا المناسبة نفسها، يعني يوم الفرح يوم الحنة كما هو معتاد، يوم كتب الكتاب، يوم البناء والدخلة كما يقولون، هذه ثلاثة أيام تكفي جدا إن البنات من الأقارب والصحبات والصديقات والجارات يجتمعنا ليفرحنا هذه العروس وأهلها بالغناء الطيب والكلمات الطيبة. والنبي ذكر بعض المثال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت ذراريكم. هم طبعا مش يقولوا كلام ده، يقولوا كلام قريب من هذا المعنى، لكن ليس فيه الفحش في القول، وليس فيه مخاطبة الغرائز، وليس فيه الموسيقى والألحان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو لي صديقة غير محجبة عمت الله تسأل ونصحتها بالحجاب فاستهزأت وسخرت، هل تعاود النصيحة لها أم لا تصنع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا تيأسوا من هؤلاء المدعوين. واحد تارك للصلاة، ما انا عمي قلت له مرة، انا افضل اقول له كل شوية؟ ايوه افضل نقول له كل شوية، لان الله امرنا بذلك، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. دي متبرجة، ما انا كلمتها يا شيخ من زمان وما سمعتش الكلام، بل كلمتها واستهزأت بي. انت اخذت اجرك في ادائك التذكرة والنصيحة، وهي عليها وزرها ان استهزأت او رفضت او لم تنتفع. إنما عاودي مرة واثنين وعشرة وعشرين. ليه؟ لأن القلوب لها إقبال ولها إدبار. أحيانا القلوب تبقى مقبلة على الله سبحانه وتعالى، والفرصة مهيئة أن تنتفع بكلمة، وحين تكون القلوب مغلقة، فربما دعيتها مرة ونصحتها اثنين وثلاثة والقلوب مغلقة، مفيش مشكلة، خلي الاثنين ثلاثة عشرة وعشرين حتى يفتح الله قلبها أو عقلها أو الاثنين لكلمة تنتفع بها يوما ما، فتكون هداية البنت دي للصلاة ولا الحجاب في ميزانك أنت، ولا يضرك أن ترفض أو تأبى أو تتكاسل أو تستهزئ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بارك الله في أختنا المتصلة أمة الله، يعني تقول لنا: بناتي ما شاء الله أكبرهم 9 سنوات، صلاة وقرآن، ولا توجد لا أفلام ولا مسلسلات ولا أغاني. بعض الناس يقولون لها يعني سيبي العيال شوية، يعني أنت كده، فهل أساءت أم أحسنت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بل أحسنت غاية الإحسان، والقوم أساءوا غاية الإساءة من حيث لا يشعرون، إما بجهل وهذا هو الغالب، وإما في بعض الأحيان بالهوى. هو ما بيحبش النوع ده، ما يحبش الست المحجبة دي، ما يحبش الأخ الملتزم ده، وبالتالي إيه اللي أنتوا عاملينه في أولادكم ده؟ أولادنا عايشين أحسن من أولادكم، أولادنا متفوقين في الدراسة ولله الحمد أحسن من أولادكم، أولادنا في النهاية كبرهم لو واحد غلط غلطة يصلحها بعشرة من الحسنات ولله الحمد والمنة، ويجد من يأخذ بيده إلى الله ويأخذ بيده إلى التوبة. وأبنائكم في بعض الأحيان اللي بيطلع طبال، واللي بيطلع زمار، واللي بيطلع بتاع مخدرات، واللي بيطلع بتاع بنات والعياذ بالله، لأنهم مش مدركين خطورة سوء التربية التي يربون عليها أبنائهم وبناتهم. أما أنت أحسنتي أن تنشئي أبنائك، فالتنشئة في الصغر كالنقش على الحجر، وهذا واجب الأب وواجب الأم على حد سواء، إن احنا نعلم أولادنا الإسلام، نعلمهم القرآن، نعلمهم الصلاة، نعلمهم الحجاب، حتى إذا ما شابوا شابوا عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ودعيك من سخرية المجتمع الهزء في بعض الأحيان، فإن سخرية المجتمع الهزء بالالتزام وأهله شرف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا نعتذر الأخت محمد المتصل الأخيرة، إن شاء الله تعالى لعلنا نجيب أسئلتك إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ شعبان درويش في العاشرة مساء إن شاء الله. شيخي الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، جزاك الله خير ومتعك الله بالصحة والعافية.
بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم.
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما